هذا باب العتق.
الشريف 17
عرفه بقوله تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. وقد ذكرنا قريبا في موانع الإرث أن الرق عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. أباح الله تعالى للمسلمين إذا تغلبوا على الكفار أن يسبوا نساءهم وذريتهم، فتصير النساء رقائق والذرية الذين دون البلوغ أرقى مملوكين للمسلمين. لما أنهم كانوا كفار وكانوا عبيدا للشياطين، أباح الله أننا إذا تولينا عليهم نجعلهم عبيدا حسيا، نسترقهم فيبقون مماليك يتصرف بهم المسلمون ببيع واستخدام ومناقلة وما أشبه ذلك. ثم معلوم أنهم غالبا يدخلون في الإسلام لأنهم بين المسلمين، فيسلم النساء التي يسبينا، وكذلك ينشأ الأولاد ويخرجون مسلمين، ومع ذلك يبقون على الرق لا يعتقون بل يبقون أرقا. ومع ذلك فإن الله تعالى يحب تحرير هذه الرقاب، يحب تحريرها، ولأجل ذلك جعل في الكفارات تحرير الرقاب. ففي سورة النساء في كفارة القتل، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، تكررت 3 مرات. وفي سورة المائدة في قوله فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. وفي سورة المجادلة قوله تعالى ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. فالتحرير هو الإعتاق، يعني تصييرها حرة بعد أن كانت مملوكة. لا شك أن هذا دليل على أن الشرع يتشوف إلى العتق، إزالة الرق عن هذه الرقاب، وذلك لأنه إذا كان رقيقا فإن نفعه يكون مقصورا على سيده، أما إذا كان حرا فإنه قد يطلب العلم ويعلم الناس ويتولى الخطابة ويغدو مع المسلمين وينفع المسلمين مثلا، ويكون واليا على ولاية من الولايات فيتولى قضاء ويتولى تعليما ونحو ذلك فينفع نفسه وينفع المسلمين. فلأجل ذلك نجب إزالة الرق وجعل من أفضل العبادات، يعني ثوابه عظيم. واستدل بهذا الحديث أي امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. في رواية من أعتق ممن أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه حتى فرجه بفرجه. وذكر أن المرأتين يقومان لمقام رجل، أي امرئ أعتق امرأتين مسلمتين أعتق الله من النار. فالحاصل أن هذا دليل على فضل العتق. يقول سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الرقاب أفضل، قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، يعني إذا أردت أن تعتق فإنك إذا أردت الأجر الكبير فتأخذ أي تشتري أغلاها ثمنا وتشتري تختار أنفسها عند أهلها، حتى يكون الأجر أكثر. أما إذا اشتريت غلاما مريضا أو بعيدا أو مشلولا أو ضريرا فإنه يصير رخيص. ويحصل العفو بالقول وما في معنى لفظ العفو وما في معنى. فإذا قال قد أعتقت هذا العبد أو قد حررته أو هو حر لوجه الله أو قد عزلت عنه الرق أو لا يشهد عليه أو ليس لي فيه تصرف أو أخرجته من ملكي أو ما في معناه حصل بذلك الإثم. ثانيا يحصل بالملك. في الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ملك ذا رحم محرم عتق عليه، يعني من النسب. فإذا الحديث عن أبي هريرة لا يجزي ولد الوالدة إلا لا يجزي ولد الوالدة إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. إذا كان الولد حرا والوالد مملوك ثم إن الولد ملك مالا فاشترى أباه من الرق فإن هذا جزاه، حيث أنه جازاه على حضانته وعلى حذاوته. جاء الحديث بلفظ عام من ملك ذا رحم محرم عليه محرم عتق عليه بأي شيء يملكه. فإذا اشترى أخاه عتق عليه أو أخته عتقت عليه أو بنته أو بنت ابنه أو بنت أخيه أو بنت أخته أو ابن أخيه أو ابن أخته إذا اشتراه أو عمه أو عمته أو خاله أو خالته، يعني الذين هم محال له، إذا اشترى واحدا منهم عتق عليه أو ورثه، إذا ورثه فإنه يعتق عليه بمجرد الإرث أو وهب له يعتق عليه بمجرد الهبة. فالحاصل أنه إذا دخل بملكه أحد من أقاربه فإنهم يعتقون بمجرد الدخول، بخلاف من ليس بمحارم. فإذا اشترى بنت عمه أو ابن عمه لم يعتق لأنه ليس من المحارم، كما يحل له نكاح بنت عمه أو بنت خاله أو ابن خاله، فلا يعتق عليه إلا من هو من المحارم. ثالثا التمثيل به، التمثيل بعبده بقطع عضو من أعضائه أو تحريكه فإنه يعتق عليه. فإذا قطع عينه فكفارته أن يعتقه، أو قطع عضوا ولو إصبعا، أو جذع أنفه مثلا، أو قطع شفته عضو من أعضائه الثابتة فإنه ينزع منه ويقال عتق عليك. ورد فيه حديث من مثل لعبده فقد عتق عليه. قد يقال ان التمثيل وتشويه الخلقه، فلو مثلا شوه وجهه، سلخ جلده وجهه مثلا، او احرق وجهه حرقا يبقى اثره فانه يعتبر ايضا تمثيلا فيعتق عليه. رابعا السرايه، السرايه هي كونه يعتق بعضه ثم يسري الى باقيه، صورة ذلك إذا كان بينك وبين زيد عبد لك نصفه فأعطيت أعتقت نصفك سرى على النصف الذي لزيد كيف يجري؟ تشتري نصف زيد وتعتقه يلزمك شرعا إذا كنت لا مال أن تشتري نصف زيد بقيمته الذي يساوي لا وقت ولا شطط ثم تعتق العبد كله إذا لم يعتقه زيد ألزم لك إذا كان لك مال هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عادل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق وعتق عليه ما عتق ظاهر هذا الحديث واضح في صورة المسألة وقوله أعطى شركاءه يعني أي لو كان شركاؤه كثير لو كان عددا فمثلا إذا كان الأب بين أربعة لكل واحد منهم ربع فأتق أحدهم مصيبة فإنه إذا كان له مال يشتري ربع هذا ويعتقه وربع هذا وربع هذا وإذا امتنعوا ألزموا شرعا وإذا زادوا في الثمن منعوا من الزيادة يعرض على أهل الخبرة كم يساوي هذا العبد قيمة عدل لا تظلمون ولا تظلمون لا تظلمون المعتق ولا تظلمون أصحاب المال فلا تنقصوهم ولا تزيدوا عليه قيمة عدل فيعطي شركاءه حصصهم ويعتق العبد كله فإن كان لا مال له هذا الذي اعتق الربع ليس له مال يشتري حصص زملائه فيبقى العبد مبعرا هذا معنى قوله وإلا فقد عتق منه ما عتق أي عتق من العبد ما عتق بقي ثلاثة الأرباع أو الربع مملوكا رقيقا وحينئذ إذا كان مثلا ربعه حر فإنه يخدم هذا يوم وهذا يوم وهذا يوم واليوم الرابع لنفسه يتكسب لنفسه أو يخدم نفسه يستخدمه كل واحد منهم بقدر حصته فإذا كان بين اثنين هذا له نصفه وهذا له ربعه وربعه عتيق فإنه يخدم هذا يومين وهذا يوم واليوم الرابع لنفسه هذا معنى عتق منه ما عتق الرواية الثانية أو حديث آخر وإلا قوم عليه والتسع غير مشكوك عليه هذه رواية أخرى ومعناه أنه يقال للذين لم يعتقوا كملوا نصيبكم كم فإذا قالوا مثلا كل واحد من أصحاب الربع قال نصيبي بألفين أنت يا عبد لك الخيار إن أردت أن تشتري نفسك وتكون كالمكاتب وتسعى وتتكسب وتعطي هذا ثم تعطي هذا حتى تحرر نفسك فهو أولى فإن شق ذلك عليك فلا تبقى مبعضا إذا كنت لا تستطيع أن تحرر نفسك استسعي العبد يعني طلب منه أن يشتغل ومكن من الشغل ومنع سيده أو سادته منعوا من استعماله وقيل له احترف واشتغل وأدي إليهم كالمكاتب بعد ذلك يقول فإن علك عفته بموته فهو المدبر. التدبير هو أن يقول إذا مت فعل في حق. لماذا سمي؟ لأن الموت دبر الحياة، كأنه يقول يكون حرا دبرا حياتي، يعني بعد حياتي، هذا يسمى مدبرا. فالمدبر معلق عتقه بالموت. يجوز تعليق العتق بغير الموت، يعني بشرط، كان يقول مثلا إذا ولد لي مولود ذكرا فهذا العبد حر، هذا معلق. أو يقول مثلا إذا شفيت من المرض فهذا العبد حر، أو إذا ربحت في هذه التجارة كذا وكذا فهذا العبد حر، يصير معلقا بشرط. فالمدبر يعتق بموته إذا خرج من الثلث، هذا شرط. وكذلك لو اعتقه في مرض موته فإنه لا يعتق منه إلا بقدر ثلث التركة. في حديث عمران بن حصين أن رجلا أعتق عند موته 6 مماليك ليس له مال غيرهم، فدعا بهم النبي صلى الله عليه وسلم فجزأهم 3 أقسام فأعتق، ثم أقرع بينهم فأعتق 2 وأرق 4، وذلك لأنه لا يملك إلا الثلث. قد تقدم قوله إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم. فالمدبر لا يعتق إلا إذا خرج من الثلث، ومع ذلك يجوز بيعه، يجوز بيعه قبل الموت. والدليل عليه هذا الحديث فعن جابر أن رجل من الأنصار أعتق غلاما له عند بر لم يكن له مال غيره، قال إذا مت فعبد حر. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له أن عليه دين، فقال من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله ابن النحام 800 درهم، وكان عليه دين فأعطاه وقال اقضي دينك. فدل على أنه يجوز بيعه ولو كان مدبرا. الكتابة أن يشتري الرقيق نفسه من سيده بثمن مؤجل لأجلين أو أكثر، سميت بذلك لأنها تكتب الأقساط، تسمى أقساطا ويكتبونها سواء كل سنة أو كل شهر، يشعر العبد من نفسه بأنه قادر على الكسب، فيقول يا سيدي بعني نفسي، فيقول قيمتك حاضر 10,000، أبيعك نفسك 20,000، مؤجلة لمدة 4 سنين، كل سنة تسلم 5,000، فيقول قبلت، يذهب يحترف، يكتسب، يشتغل، يتجه، يعمل، فإذا أدى إليه كتابة أدى إليه أقساطه 24,000 عتق. إذا طلب منه هذا العبد المكاتب الكتابة وعلم أنه قادر لزمه ذلك، لقوله تعالى في هذه الآية والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، يعني مما مالككم إذا طلب كتابة فكاتبوه، إن علمتم فيهم خيرا. إذا علمت مثلا بأنه سيصير عضوا عاملا لا عضوا أشل، إذا علمت بأنه سينفع نفسه وسينفع المسلمين دعاته، فعلمت أنه قادر على الكسب، يقدر على الاحتراف، يقدر على التجار، يقدر على الاكتساب، وسيؤدي النجوم التي عليه في سيلها. ففي هذه الحال ينبغك أن تكاتبه. ثم قال تعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. الأمر إما أنه للعائل السيد، وإما أنه للمسلمين عموما. يعني أيها المسلمون ساعدوا هذا العبد الذي اشترى نفسه، أعطوه من مال الله الذي آتاكم حتى يحرر نفسه. وإذا قيل إنه السيد فقيل إنه يلزمه أن يعتقه، أن يسقط عنه الثلث أو الربع أو الخمس على قدر عسره أو يسره. إن علمتم فيهم خيرا يعني صلاحا وكسبا وقدرة على الاتجار وقدرة على الاكتساب، فإن خيف منهم فساد بعتقه فلا يشرع عتقه. إن خيف أنه إذا اعتقه أفسد فسد، إما أنه صار عالة على الناس، وإما أنه صار مع قطاع الطريق، وإما أنه يصير مثلا مع أهل الشرور وأهل الجناء وأهل اللهو وما أشبه ذلك. وكذلك إذا كان إذا كاتبه أفسد، علم أنه عضو أشل أو أنه مفسد أو ليس له كسب. بعد ذلك يقول: لا يعتق المكاتب إلا بالأداء. يعني متى يعتق؟ إذا أدى آخر ما عليه عتق وصار حرا. المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم. وفي حديث عن أم سلمة: إذا كان لإحداكن مكاتب فملك ما يؤدي فلتحتجب عنه. إذا ملك ما يؤدي، ما بقي عنده ما يؤدي، عند كسب مثلا ما يؤدي فلتحتجب عنه، يعني أصبح ليس محرما لها، أصبحت ملزمة بأن تحتجب عنه. صورة ذلك: إذا كان هذا العبد اشترى نفسه بعشرين درهم من امرأة، ثم إنه اكتسب أموالا كثيرة، كان كل سنة يؤدي إليها 5,000، يكتسب في السنة أكثر من 20,000، وقد اكتسب أرض وبنى دار وملأها أثاثا وصار عنده متاع، أصبح مالكا لثمنه أو أضعف ثمنه، فإنها تحتجب عنه. حديث ابن عباس وعمر، ابن عباس مرفوع وعمر موقوفا، والراجح أنه موقوف على عمر رضي الله عنه: أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته. هذه أم الولد، وصورته: إذا كان لك أمة مملوكة ثم إنك وطئتها بملك اليمين فحملت فولدت ولدا ذكرا أو أنثى صغيرا حيا أو ميتا إذا تبين فيه خلق الإنسان فإنها تصير حرة بعد الموت، ما دام حيا فإنه يستخدمها ويطأها ويستمتع بها، فإذا مات عتقت من رأس المال. هذه أم الولد. وفيها خلاف، حتى أن بعضهم يقول يعتقها ولدها أو تعتق من نصيب ولدها، والراجح أنها تعتق من رأس المال. ونبدأ في كتاب النكاح.
كتاب النكاح، وهو من سنن المرسلين. وفي الحديث: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها، فاظهر بذات الدين تربت يمينك. متفق عليه. وينبغي أن يتخير صاحبة الدين والحسب الودود الولود الحسيبة. وإذا وقع في قلبه خطبة امرأة فله أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها. ولا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه المسلم حتى يأذن أو يترك. ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة مطلقا. ويجوز التعريض في خطبة البائن بموت أو غيره، لقوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. وصفة التعريض أن يقول: إني في مثلك لراغب، أو لا تفوتي نفسك علي، ونحوها. وينبغي أن يخطب في عقد النكاح بخطبة ابن مسعود. وينبغي أن يخطب في عقد النكاح بخطبة ابن مسعود. قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة، أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ويقرأ ثلاث آيات لرواية أصحاب السنن، والثلاث الآيات سردها بعضهم، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والآية الأولى من سورة النساء، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. الآيتين: ولا يجب إلا بالإيجاب، وهو اللفظ الصادر من الولي كقوله: زوجتك أو أنكحتك. والقبول وهو اللفظ الصادر من الزوج أو نائبه كقوله: قبلت هذا الزواج، أو قبلت، ونحوه. باب شروط النكاح. ولا بد فيه من رضا الزوجين إلا الصغيرة، فيجبرها أبوها، والأمة يجبرها سيدها. ولا بد فيه من الولي، قال صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. حديث صحيح رواه الخمسة. وأولى الناس بتزويج الحرة أبوها وإن علا، ثم ابنها وإن نزل، ثم الأقرب فالأقرب من عصباتها. وفي الحديث المتفق عليه: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلن النكاح. رواه أحمد. ومن إعلانه شهادة عدلين، وإشهاره وإظهاره، والضرب عليه بالدف ونحوه. وليس لولي المرأة تزويجها بغير كفء لها، فليس الفاجر كفء للعفيفة، والعرب بعضهم لبعض أكفاء. فإن عدم وليها أو غاب غيبة طويلة أو امتنع من تزويجها كفءا زوجها الحاكم، كما في الحديث: السلطان ولي من لا ولي له. أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي. ولا بد من تعيين من يقع عليه العقد، فلا يصح زوجتك بنتي وله غيرها حتى يميزها باسمها أو وصفها. ولا بد أيضا من عدم الموانع بأحد الزوجين، وهن المذكورات في باب المحرمات في النكاح. باب المحرمات في النكاح.
من هنا يبدأ القسم الثالث من أقسام الفقه. قالوا إن القسم الأول حق الله وهو العبادات، والقسم الثاني المعاملات، وهي أهم من غيرها، لأن الإنسان بحاجة إلى القوت وبحاجة إلى الكسب الحلال، فيتعلم الكسب الحلال واكتساب المال الذي يغني به نفسه ويسد به فاقته. فإذا استغنى واكتسب وجمع المال فاقت نفسه بعد ذلك للنكاح، فعند ذلك ذكروا كتاب النكاح بعد المعاملات. يقول: وهو من سنن المرسلين. يقول الله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. جعل الله تعالى يعني أباح لهم النكاح وأباح لهم اتخاذ الزوجة أو الزوجات وأن يرزقوا منها أولادا وذرية. وقد ذكر الله تعالى بعضهم فحكى أن نوحا لهم امرأة كافرة وكذلك لوط. وأخبر الله تعالى عن في هذه الآية عن عموم المرسلين أن لهم زوجات. وأخبر عن موسى أنه تزوج لما ذهب إلى مدين زوجه صاحب مدين مقابل رعايته من الأغنام ونحوها. لا شك أن هذا دليل على أنه من سنن المرسلين. والدليل أيضا حديث الثلاثة. روي أن ثلاثة من الصحابة سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في السر فكأنهم تقالوها فقالوا أين نحن ورسول الله وقد غفر له ما تقدم من ذنبه. فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الثاني أما أنا فأقوم ولا أرقد. وقال الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم الثلاثة الذين قلتم كذا وكذا. قالوا نعم. قال لكني أصوم وأفطر وأرقد وأقوم وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. رغب عنها يعني تركها وملها وكرهها فليس مني. يعني ليس من الأمة وليس من الأتباع لأنه زهد في شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه ينتقد النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الله تعالى جعل في الإنسان ميلا إلى جعل في الرجال ميلا إلى النساء وجعل في النساء ميلا إلى الرجال. وهذا الميل هو الشهوة التي ركبها في كل منهما. لماذا؟ حتى يحصل من اجتماعهما هذا التناسل الذي هو وجود الأولاد بينهما. لو لم يكن هناك شهوة تجذب أحدهما إلى الآخر لما حصل هذا التناسل وهؤلاء الأولاد ونحوهم. ولكن يكون في الرجل دافع وفي المرأة دافع فهو من أسباب وجود وبقاء النوع الإنساني. كما أن بقية الحيوان تتناكح حتى تتناسل ويبقى نسلها. يقول صلى الله عليه وسلم هذا الحديث عن ابن مسعود يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. لماذا خص الشباب؟ لأنهم في العادة أقوى غلما وأقوى شهوة ولأنهم قد يكونون أشد اندفاعا إلى فعل الفاحشة إذ يكون العلم عندهم أو الدين عندهم أقل منه عند كبار الأسنان. ولكن مع ذلك إذا وجدت الشهوة فإنه يشرع له أن يتزوج سواء كان شابا أو كهلا أو كبيرا أو صغيرا. لأن الحكم منوط بعلة وهي وجود هذه الشهوة. اختلف فيما إذا لم يكن له شهوة فهل له أن يتزوج؟ نعم يستحب له أن يتزوج ولو لم يكن هناك شهوة قوية. وذلك لأنه قد يوجد معه من الشهوة ما يحصل به إعفاف نفسه وإعفاف زوجته ولو لم يكن هناك شهوة تدفعه قوية. وأما إذا كان يخشى على نفسه الزنا إذا لم يتزوج فإنه يعتبر واجبا في حقه، وهو أفضل من نوافل العبادات. وأما إذا كان له شهوة ولكنه يقدر على إمساك نفسه وعلى حفظها عن الوقوع في الفاحشة فإنه يستحب في حقه. إذن فيقال متى يجب النكاح؟ يجب إذا كان شهوته تدفعه إلى الزنا، يخاف على نفسه الزنا. متى يكون مستحبا؟ إذا كان له شهوة ولكن أقل من الأول يقدر أن يملك نفسه. متى يكون مباحا؟ إذا لم يكن له شهوة ولكن قد يقدر على إعفاف المرأة، لم يكن له شهوة ولكن هناك ما يقدر معه على الإعفاف. متى يكون مكروها؟ إذا علم أنه لا يقوم بحق الزوجة لا من ناحية الشهوة ولا من ناحية النفقة فإنه يكون مكروها بحقه، لأنه يغر بالمرأة. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الباءة: من استطاع منكم الباءة. الباءة هي مؤونة النكاح، يعني من استطاع أن يقوم بالمؤونة يعني بالنفقة وبالكسوة وبالسكنة وبالحاجيات الضرورية وما أشبهها فإنه أغض للبصر. إذا تزوج فإنه يغض بصره، بدل ما كان كلما رأى امرأة امتد بصره إليها، وأحفظ للفرج يعني أحفظ له عن الوقوع في الفاحشة، لأنه غير المتزوج لا يأمن أن تدفعه شهوته إلى فعل الفاحشة. ومن لم يستطع الباءة ليس له قدرة مالية فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. والمراد به الصوم الذي يكون معه جوع شديد وتعب شديد، فإنه إذا كان يتعب في الاكتساب ويتعب في طلب الرزق وهو مع ذلك صائم ويلحقه جوع ويلحقه جهد ويلحقه تعب، فإن هذا كله يكسر شدة الشهوة بمنزلة الوجاء. الوجاء هو رض عروق الخصيتين، فإنه إذا رضت العروق حفت الشهوة أو بطلت، هذا اسمه الوجاء. وأما الخفاء فهو قطع الخصيتين. قوله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظهر بذات الدين تربة يداك. المعنى أن الناس ما يدفعهم إلى المرأة إلا أربع صفات: تارة يقول هذه امرأة ثرية وعندها مال فأنا أتزوجها حتى أتوسع بمالها وحتى تنفق علي وتنفق على أولادي، وإذا ماتت ورثتها أو ورثها أولادي منها فأنا أرغبها لأجل المال. هذا مقصد، ولكن يكره أن يكون هذا المقصد، وذلك لأنها ربما تمن عليه وربما تتبرم من صحبته وتذكره دائما وتقول: أنا صاحبة الفضل عليك، أنا الذي رفعت لك، أنا الذي اشتريت لك، أنا الذي أنقذتك من الجوع، أنا الذي فعلت وفعلت. فيكره أن يتزوجها لأجل المال. الثاني الحسب، الحسب الشرف، يعني شريفة الآباء والأجداد والأسرة والقبيلة من أناس كرماء ومن أناس نجباء ومن أناس يعني شجعان أقوياء، لهم مكانة ولهم شهرة ولهم سطوة. هؤلاء هذه أيضا قد تمن عليه وتقول أنت خامل الذكر، أنا الذي رفعت مكانتك، أنا الذي شرفت أولادك، أنا بنت الشريف فلان، أنا بنت الأمير، أنا بنت الشجاع وما أشبه ذلك. فإذا تزوجها لأجل الحسن ولأجل شرف الآباء والأجداد فإن هذا مقصد ليس بشريف. لكن إذا كان شريفا مثلها، إذا كان ذا شرف وذا حسن، فإنهما يتقابلان. الثالث الجمال، جمالها يعني حسنها وحسن خلقتها وحسن دنيتها وحسن مشيتها وحسن يعني محاسنها. الجمال كثيرا ما يكون دافعا للإنسان، ولكنه أيضا مقصد الحسن، وذلك لأنها إذا كانت جميلة فإنها ينفعه جمالها، يعني إذا نظر إليها سرته وإذا نظر إليها عفته، فهذا مقصد حسن، ولكن لا ينبغي أن يكون هو المقصد الأساسي، ولا ينبغي أن يكون هو المقصد وحده. أما الدين فهو الأفضل، إذا كانت ذات دين يعني دينة عابدة تقية نقية نزيهة ورعة بعيدة عن التهم وبعيدة عن الفواحش والمنكرات، تحفظ نفسها وتحفظ لسانها وتحفظ بيتها وتصلي صلواتها وتؤدي حقوق الله وتؤدي حقوق زوجها، هذه هي التي تكون أمينة. فلذلك قال أظهر بذات الدين تربت يداك. وما قوله ينبغي أن يتحير صاحبة الدين والحسد؟ الحسد كما قلنا هو الشرف، يعني حتى يكون شرفه شرفا لأولاده أو نحوه. الودود يعني المتحببة إلى زوجها، يقول صلى الله عليه وسلم تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. الولود هي التي من نساء يعرفن بكثرة الولادة، يعني أمها أو جدات أمها أو جدتها أو جداتها أو أخواتها معروفات أنهن يلدن، بخلاف ما إذا قيل أنها عاقر أو لا تلد أو لا تلد إلا في كل 4 سنين أو 6 سنين أو نحو ذلك. ينبغي أن تكون ولودا لقوله فإني مكاثر بكم الأمم، يحثهم على أن يتكاثروا ويكثروا نسلهم حتى تكون أمته أكثر من غيره. وإذا وقع في قلبه خطبة امرأة، الخطبة بكسر الخاء يعني طلب امرأة وطلبها من أهلها، وأما الخطبة هي خطبة الجمع ونحوها، وأما الفعل فإنه سواء، يخطب خطبة يخطب خطبة. إذا وقع في قلبه خطبة امرأة فله أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها. ورد في حديث المغيرة أن رجلا قال يا رسول الله إني أريد أن أتزوج امرأة، قال هل نظرت إليها؟ اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. ويقول جابر إني خطبت امرأة فجعلت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دفعني إلى نكائها، يعني يتخبأ يختبي لها حتى رأى مثلا وجهها أو رأى يديها أو رأى ساقيها أو نحو ذلك مما راقبه بنكاحها. فقيل إن ذلك يكون في اختفاء، يختفي لها ويتخبأ وينظر ولو لم تشعر به. وقيل إن ذلك يكون في العلامة، لأن يطلب من أبيها أن تبرز له لينظر إليها، فلها والحال هذا لو على أبيها أن يجيبه إذا عرف أنه صادق الرغبة وأنه كفو، بخلاف ما إذا خاف أن يكون متفرج أن يكون نظره لأجل أن ينظر إليها ثم يتركها. أما إذا عرف صدق الرغبة فإنه يمكنه من نظر ما يظهر غالبا كالوجه واليدين والشعر والقامة والقدمين وما أشبه ذلك، ويكون في غير خلوة. ولا يحل للرجل أن يخطب على حكمة أخيه حتى يأذن أو يترك. إذا علمت بأن أخاك المسلم قد خطب تلك المرأة فلا يحل لك أن تتقدم لخطبتها، ولو كنت أكثر منه مالا، ولو كنت أشب منه، ولو كنت أحسب منه، ما دام أنه خطبها فاتركه حتى يأذن لك أو يتزوج أو يتركها. وعلى الأولياء إذا جاءهم من يخطب ابنتهم وقد تقدم غيره أن يخبروه ويقولوا قد خطبها غيرك. بعض الناس إذا جاءهم من يخطب وأعطوه موعدا ثم بعد أيام جاءهم من هو أحسن منه وأجلل منه وأغنى منه، رد الأول وقد أعطوه موعدا، وربما أنه قد باع بعض أمواله وقد جمع بعض الأثاث وبعض المهر، هذا لا يجوز. بل متى ركنوا إلى إنسان وأعطوه موعدا وعرفوا أنه كفء كريم فليس لهم أن يمنعوه ولو جاءهم بعده من هو خير منه. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة، التصريح كأن يقول زوجوني ابنتكم أو أريد ابنتكم زوجة وهي مطلقة، أو يقول إني أريد أن أتزوج بك أترضين أني زوجا لك وهي مطلقة ولا تزال في العدة أو متوفى عنها. المعتدة هي التي طلقها زوجها طلاقا رجعيا له عليها رجعة أو طلاقا بائنا بالثلاث لا رجعة له عليها، ولكنها لا تزال في العدة، عدتها كما سيأتي ثلاث أيام أو ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر وعشر عدة الحامل، عدة المتوفى عنها أو وضع الحمل. فإذا كانت في العدة فلا يجوز لك أن تخطبها خطبة صريحة، ولكن يجوز التعريف. قال الله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. عرضتم به من خطبة النساء، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا توعدوهن سرا. فالتعريف جائز، وأما التصريح فلا يجوز. يجوز التعريف في خطبة البائن بموت أو غيره. قال تعالى: ولا جناح عليكم بما عرضتم به من خطبة النساء. صفة التعريف: إني في مثلك لراغب، لا تفوتني بنفسك، لا تفوتي بنفسك علي. هذا قالوا إنه تعريف، وبعضهم يقول إنه تصريح. التعريف أن يقول مثلا: إني أريد الزواج، أنا بحاجة إلى امرأة تعصني، أنا بحاجة إلى امرأة مثلك تناسب. أو يذكر نفسه فيقول: أنا ابن الكرمة، وأنا من عرف بفضله وبنسبه وبحسبه وما أشبه ذلك. يقول: ينبغي أن يخطب بعقد النكاح بخطبة ابن مسعود. هذه الخطبة رواها الإمام أحمد ورواها أهل السنن. يقول ابن مسعود: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عقد النكاح، علمنا التشهد في الحاجة، وفي رواية عند الحاجة أن نقول: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه خطبة ابن مسعود. العاقد يقرأ بها عند العقد ليكون ذلك سببا في حصول البركة وحصول الخير، ويقرأ ثلاث آيات. بعدما يقرأها يقرأ ثلاث هذه الآيات التي فيها الأمر بالتقوى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وفي أول سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، إلى آخر الآية. وآية ثانية من آخر سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم، إلى آخر الآية. هذه الثلاث السر فيها التقوى: اتقوا الله، كأنه يذكرهم يقول: عليكم بتقوى الله، عليك أيها الولي بتقوى الله، وعليك أيها الزوج بتقوى الله، وعليكم أيها الشهود بتقوى الله، وعلى المرأة أن تتقي الله، أن تتقيها حق تقاته. وفسر قوله حق تقاته، فسره ابن مسعود بقوله: أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يصغر. يعني هذا حق تقوى الله تعالى، حق تقاته. ثم لا بد من الإجاب والقبول. من شروط النكاح الإجاب والقبول. الإجاب من الولي والقبول من الزوج، لا بد من الكلام فيه، بخلاف البيع فإنه يصح بالمعاطاة. وأما النكاح فلا بد فيه من القول، من الكلام. الإجاب وقيل إنه لا بد فيه من اللفظتين: النكاح أو التنويه، من إحدى اللفظتين، أن يقول أنكحتك أو زوجتك. اشترط هذا كثير من الفقهاء، وقالوا إنهما اللفظتان اللتان وردتا في القرآن. في القرآن كلمة التزويج: قل لأزواجك زوجناكها. وفي القرآن لفظة النكاح: فانكحوا ما طاب لكم حتى تنكح زوجا غيره. فلا بد ان من يقول زوجتك ابنتي او يقول انكحتك ابنتي، هذا هكذا اشترط بعضهم. وذهب شيخ الاسلام وغيره الى انه يصح بكل لفظه تدل على المعنى. فاذا قال ملكتك ابنتي، فالتمليك معروف انه يملك منها ما يملك المرء من زوجته، ملكتكها. وليس المراد انه يملكها كما يملك الامه، بل يملكها كما يملك الزوج من زوجته. واذا قال مثلا وهبتك ابنتي، وهما يعرفان ان الهبه انها بمعنى العقل، صح ذلك ايضا. ولم يكن شرطا ان يكون بلفظ التزويج. الهبه بمعنى هبه المنافع، كانه يقول وهبتك منافع ابنتي او ما اشبه ذلك. فالحاصل انه لا يشترط له التزويج او النكاح، بل اذا قال وهبتك او ملكتك او خذ ابنتي حلالا لك، ابحت لك نكاحها، او ابحت لك الاستمتاع بها، او هي زوجه لك، او هي امراتك، او نحو ذلك، كفى ذلك. القبول من الزوج او نائبه عن وكيله. اذا كان الزوج غائبا ووكل انسانا فانه يقبل، يقول قبلت هذا الزوج، قبلت هذا الزواج، او قبلت او رضيت أو وافقت أو أنا قابل أو موافق أو أخذتها أو نحو ذلك من المعنى. فإذا كان نائبا يقول قبلتها لموكلي أو لملوذي أو رضيتها زوجة لوكيلي لموكلي أو ما أشبه ذلك. ذكر بعد ذلك شروط النكاح، وسيأتينا أيضا الشروط في النكاح. فهناك شروط النكاح والشروط في النكاح. فشروط النكاح: الزوجان الخاليان أو أركان النكاح. أركان النكاح: الزوجان الخاليان من الموانع والإجاب والقبول، تسمى هذه أركان النكاح: الزوجان والإجاب والقبول. وأما الشروط فذكروا أربعة شروط: أولا رضا الزوجين، ثانيا انتفاء الموانع، ثالثا الولي، رابعا الشهود. وكأن من سعد ما ذكر الشهود، فإما الرضا فلا بد منه، لا بد من رضا الزوجين. قد تكاثرت الأحاديث في اشتراط رضا المرأة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا الذكر حتى تستأذن. لا تنكح الأيم، الأيم هي المطلقة التي قد نكحت ثم طلقت، تستأمر يعني يطلب أمرها، تفصح وتقول نعم زوجوا أو رضيت به، ولا تنكح الذكر حتى تستأذن. قالوا: وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. وفي رواية: رضا الذكر سكوتها. فلا يجوز إجبارها بما تريد بمن لا تريد. فإذا صرحت وقالت لا أريده فلا إكراه عليها، بل لا بد من اشتراط رضاها أيا كان، أيا كان الولي، سواء كان الولي أبا أو أخا أو غيره، لأن الإكراه لا تحصل معه الراحة، لا تحصل معه الحياة السعيدة. إذا كانت كارهة للزوج وقد غصبت عليه وأكرهت عليه وهي لا تريده، فكيف تستقر وكيف تعيش معه عيشة طيبة؟ كم حصل من مع الإكراه لكثيرا من الآباء أو الأولياء أكرهوا بناتهم على من لا تريده، ثم حصل أنها تهرب منه كثيرا، تهرب منه، وإذا هربت ربما تموت في البراري ونحوها، أو ربما تتألم من الاجتماع معه. وحتى أن حكى لنا كثير من الإخوان أنها انتحرت، أحرقت نفسها أو أكلت سما أو نحو ذلك، لما أنهم أكرهوها على من لا تريده. فلأجل ذلك لا بد من الرضا، من رضا الزوجين. وعلى الأب وكذلك الأم أن يستشيروها، فإذا كانت لا تعرفه فلا بد أن يسموا الزوج ويذكروا لها أوصافه ويذكروا لها خصاله، فلا بد أيضا أنها تسأل عنه، يخبروها قبل مدة وتسأل عنه وتتبع أخباره وينقلوا لها نقلا صحيحا أنه من أسرة كذا وكذا وأنه يحفظ كذا وأنه يشغل كذا وكذا وأنه شريف وفاضل وكذا وكذا لا يخفى عليها شيئا حتى تقنع. فإذا أخفوا عليها فلها الخيار. ذكروا الصغيرة إذا رأى أبوها المصلحة فإنه يجبرها. فقد زوج أبو بكر عائشة وهي بنت 6 سنين وبنى بها وهي بنت 9 سنين فمثل هذه رأى أبوها لها المصلحة فأجبرها أو لم يستشرها، لأن الصغيرة التي في هذا السن لا رأي لها ولا نظر. فإذا رأى أبوها أن هذه فرصة لا تتثمن لا تتهوت وأن هذا الزوج كفء كريم وأنه إذا تزوجها فسوف يكون من زواجه لها خير ومصلحة ومنفعة، وإذا لم نزوجه فربما يتركنا ويذهب إلى غيرنا ومتى نجد مثله، فلذلك يزوجها ولو صغيرة ولو مع الإجبار للمصلحة الحاضرة ولا يجبرها غير الأب. أما إذا كانت يتيمة فلا يجوز إجبارها، بل تترك إلى أن تبلغ وترشد وتستشار بعد ذلك بعد البلوغ وتختار ما تريده. أما الأمة المملوكة فإن سيدها يملك بضعها ويملك منافعها فله أن يجبرها، ولكن عليه أيضا أن يراعي مصلحتها، وذلك لأنها آدمية تحس بما يحس به الآدميون. فإذا أجبرها مثلا على زوج سيء الأخلاق كثير المشاكل يضربها ويسبها ويسيء صحبتها ويعاملها معاملة شريرة فإن السيد ملوم، وعليه أن يفرق بينهما وأن يخلصها. لا يجوز له حال هذا، فإن هذا تعذيب تعذيب لها. أما إذا رأى أن هذا زوج لا بأس به وأنه سوف يعفها فله أن يجبرها، ولا ليس لها اختيار لأنه مالك لبضعها. هذا الشرط الأول الرضا، والشرط الثاني الولي، لقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، حديث صحيح رواه الخمسة عن أهل السنن وأحمد، مروي عن عدة من الصحابة، مروي عن أبي موسى وأبي هريرة وأبي سعيد وغيرهم من عدة طرق يتثبت يتحقق أنه قاله النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. والنفي هنا للصحة، أي لا يصح نكاح، لا نكاح صحيح إلا بولي. وهكذا جاء هذا الحديث، وجاء أيضا حديث آخر وإن كان ضعيفا، لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. فهذا أيضا دليل يعني يستأنس به ولو كان فيه ضعف. وكذلك كثرة الأدلة في اشتراط الولي في النكاح، ذهب إلى ذلك الأئمة الثلاثة الإمام أحمد والشافعي ومالك يشترطون الولي في النكاح. وأما أبو حنيفة فإنه يجوز لها أن تزوج نفسها ويقول المرأة أملك لنفسها وهي التي لها المصلحة، فإذا يجوز لها أن تزوج نفسها ولو كان عندها ولي. هذا مذهب الحنفية، ويبالغون في الانتصار له ويذكرون شبهات ويذكرون حجج ويتكلفون في الجواب عن هذه الأدلة الصريحة الصحيحة، ويذكرون أشياء من الجدال في ذلك والمناقشات مذكورة في كتبهم لا حاجة بنا إلى ذكرها. فأكثر ما يستدلون به بعض النصوص مثل قوله صلى الله عليه وسلم، مثل قول الله تعالى: فلا تحل لها حتى تنكح زوجا غيره. قالوا تنكح، لأنها هي التي تنكح، فلم يقل حتى تنكحوها. وكذلك يستدلون بقوله تعالى: فلا تعبدوهن أن ينكحن أزواجهن، أن ينكحن أزواجهن. وما فقلوا في أول الآية فلا تعبدوهن يدل على أن الولي هو الذي يمنعها، فإذا منعها من كفء سمي هذا عضلا لا تعبدوهن. فلو لم يكن للولي ولاية لم يقل فلا تعبدوهن، بل قال فلينكحن من يريدن، فلا تعبدوهن أن ينكحن، فلا دلالة في قوله أن ينكحن. ويستدلون بحديث الحديث الذي مر بنا، وهو قوله الحديث الآخر: الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر. فقال الأيم أحق بنفسها، دليل على أنها تزوج نفسها، وإذا جاز ذلك فإن غيرها مثلها أحق بنفسها. ولكن المراد بهذا الحديث أنه أحق بنفسها، أنها أحق بنفسها يعني لا إجبار عليها، لا إجبار عليها، بل تستشار ويعرض عليها وتخبر به ويبين لها أهليته حتى تقبل وتوافق. فما هذا معنى أحق بنفسها؟ يعني ليس لوليها إجبارها، كما في الحديث الآخر: لا تنكح الأيم حتى تستأمر. ثم إذا عرفنا أنه لا بد من ولي، فأولى الناس بولايتها الأب، ومعلوم أنه أشفق عليها. الأب معه من الشفقة ما يحمله على أن يختار لها الكفء الكريم ولا يمنعها من الكفء، يكون هو الولي. فلا ولاية لأحد معه، بمعنى أنه إذا كان لها إخوة ولها أب فالأب هو الذي يزوجها، إلا أن يوكل أحدا من الإخوة أو غيرهم. وقوله وإن علا يدخل فيه الجد، إذا كان جدها موجودا فإن الجد وارث، فله أن يتولى زواجها بدل الأب. وليس لإخوتها مثلا ولا لغيرهم أن يزوجوها مع وجود الجد، إذا لم يكن لها أب ولا جد فيزوجها ابنها فإنه أقرب. هذا عند الجمهور. أما الشافعية فلا يرون الابن مزوجا لابنته لأمه، كأنهم يستأنفون من ذلك، يقولون كيف أن الابن يزوج أمه؟ ولكن الصحيح أنه لا مانع من ذلك. وإن نزل يعني ابن الابن يزوج جدته، ثم الأقرب فالأقرب من عصباتها. عرفنا القرابة في باب المواريث، أن الأقرب مثلا بعد الابن وابنه الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب، ثم العم الشقيق، ثم العم لأب، إلى آخر ما تقدم. الأقرب فالأقرب من العصبات. ولا يزوجها من ليس من العصبة، فلا يزوجها أخوها من الأم لأنه من ذوي الأرحام، ولا يزوجها الخال، ولا يزوجها جدها أبو الأم، وذلك لأنه من ذوي الأرحام. لو كان لها خال وأخ من الأم ولها ابن عم، فإن ابن العم يزوجها ولو كان بعيد لأنه من العصبة. فالأقرب فالأقرب من عصباتها. لا تنكح الأيام حتى تستأمر ولا تنكح الذكر حتى تستأذن. وكيف إذنها؟ قال أن تسكت. إذا سكتت فإن ذلك دليل على أنها رضيت. فإن كانت كارهة فإنها ستعلن كراهية أو ستؤجل تقول أنزلوني حتى أسأل أو حتى أصلي صلاة الاستخارة مثلا أو أنهلوني حتى أستشير أو نحو ذلك. أما إذا سكتت فإن ذلك دليل الرضا. والأولى أيضا أن تعاود بعد ذلك مرة بعد مرة حتى يتأكد من رضاها. لو مثلا أنها ما سكتت يعني أنها مثلا بكت أو أنها أظهرت الكراهية أو شعر وجهها أو ما أشبه ذلك فلا تزوج حتى يتحقق من موافقتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم أعلن النكاح. لا يجوز إصراره، وذلك لأنه أولا من أسباب الفرح. الناس يسرون ويفرحون إذا رأوا حفلات النكاح. ثانيا أنه ربما يكون بينهما سبب محرم، فإذا أعلن عرف فلان تزوج بفلانة وكان عند إنسان خبرا بأنه رضيع أو أنه بينهما قرابة أو نحو ذلك فهذا بالخبر الذي عنده. هذا هو السبب. يقول من إعلانه شهادة عدلين وإشارة وإظهارة، فكأنه يرى أن الإشارة والإظهار يكفي عن الشهادة. ولكن ذهب المالكية المشهور عن مالك أنه يكفي الإعلان والإشهار عن الشهادة، والصحيح أنه لا بد من الإشهاد عليه على الأقل شاهدين، يكون ذلك إعلانا ثم بعد ذلك إشهاره وإظهاره في المجالس تناقل الخبر بأن فلانا تزوج فلانا، ثم عند الحفل يستعمل الضرب عليه بالدف. ورد فيه الحديث قوله صلى الله عليه وسلم أعلم النكاح واضرب عليه بالدف. الدف هو الآلة التي فيها جلد، يعني لوح رقيق يعقف حتى تتلاقى أطرافه، ثم إذا تلاقى طرفاه يختم أحد جوانبه بجلد مدبوغ لبغا يسيرا قد مزق أو زال شعره، فيبسه بعد ذلك يسبب أنه إذا ضرب يسمع له طنين. يختم أحد جوانبه بمنزلة يكون بمنزلة الطفل الذي مختم له فرع وله قاعة. هذا الدف. أما إذا كان مخطوب الجانبين فإنه يسمى قبل، والقبول منهي عنه فلا يجوز استعمال القبول. الدف يستعمل لأنه أخف ضربا، السبب في ضربه إعلان النكاح، وكذلك أيضا إظهار شيء من الفرح والسرور. ذلك لأنه عليه السلام لما أخبر مرة بزفاف قال هلا أرسلتم من يقول أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم إلى آخر الأبيات، يعني رغبهم في أن يأتون بمثل هذا التحيات والترحيبات وما أشبه ذلك، كلمات تدل على الترحيب وعلى المديح وما أشبه ذلك. هذا إظهار الفرح، يعني الصوت الذي يكون معه غناء دليل الفرح وما أشبهه لا بأس به إن شاء الله. ولكن الناس توسعوا في هذه الأزمنة بحيث أنهم لم يقتصروا على الكلمات المباحة بل يستعملون كلمات فاحشة فيذكرون في دمائهم العورات والاتصالات الجنسية ويذكرون أيضا يصفون المحاسن محاسن المرأة أنها ذات كذا وذات كذا حتى يجلها للناس وكذلك يبالغون في المديح في مدحه أو مدحها أو ما أشبه ذلك مثل هذا مبالغة لا تجوز. كذلك أيضا طول المدة بحيث يمكثون مثلا إلى قبيل الفجر إلى آخر الليل أو نحو ذلك هذا أيضا ممنوع بل الأصل أنها ساعة أو ساعتان يظهر فيهما الفرح ثم بعد ذلك يذهب الزوج من امرأته ويذهب النساء إلى أهلهم. يقول وليس لولي المرأة تزويجها بغير كفء لها فليس الفاجر كفءا للعفيفة. يختار الرجل لامرأته لابنته أو لأخته من هو كفء. الكفاءة هي المماثلة في المال وفي الصنعة وفي الديانة وما أشبهها. إذا كان هاجرا وهي عفيفة فليس كفءا لها ولا مكافأة بينهما. فإذا كان مشهورا بأنه سكير أو مثلا مدخن أو أنه رقاص أو غناء أو أنه مثلا تارك للصلوات أو فاعل الفواحش يقترف الزنا أو يسرق أو ينتهب مثل هذا ليس كفءا يعني لأن هذه قوادح تقبح بعدالته فلا يكون كفءا للعفيفة المتعففة الدينة الصينة. العرب بعضهم أكفاء بعض ورد ذلك في حديث ضعيف. العرب بعضهم أكفاء بعض والموالي بعضهم أكفاء بعض. الحديث مذكور في البلوغ ولكنه ضعفه وطعن فيه كثير من العلماء وقالوا المسلمون كلهم أكفاء المسلم كفء للمسلمة ولا يشترط أن يكون عربيا. ولكن عمل بهذا الحديث كثير من المتقدمين فقالوا العربي ليس كفءا للمولى والمولى ليس كفءا للعربية. ويراد بالموالي الذين كان قد سبق عليهم الرق ثم تحرروا وعتقوا ولكنهم من أصل غير أصل العرب. ويراد بالعرب العرب المستعربة الذين آباءهم وأجدادهم من أجداد المعروفين تصل نسبهم إلى أصل عربي كمثلا يقال هذا من بني حنيفة وهذا من تميم وهذا من الرباب وهذا من بني حنظلة وهذا من جهينة وهذا من مزينة وكذلك هذا قبائل العرب المشهورين. العرب بعضهم أكفاء بعض. فأما الموالي الذين يسمون عتقاء أو يسمون موالي فبعضهم أكفاء لبعض ولكن الصحيح أنهم على القول الصحيح أنه لا فرق بين عربي وعجمي إلا بالتقوى وأنه يصح أن يتزوج المولى بعربية والعربي بمولاة وأن ذلك جائز ولا خلاف فيه. وإن كانت عادة الناس في هذه البلاد التقيد بالنسب. يقول يزوجها وليها فإن عزم وليها غاب عزم وليها يعني امرأة ليس لها ولي لا يوجد لها أب ولا جد ولا إخوان ولا أعمام ولا عصبة زوجها الحاكم لقوله صلى الله عليه وسلم: السلطان ولي من لا ولي له. كذلك إذا غاب غيبة طويلة انقطع خبره أو لم يرسل وكاله وتأخر والمرأة جاء لها كفء كريم فإن الحاكم يزوجها حيث وليها غير موجود، أو امتنع من تزويجها كفء. إذا تقدم لها كفء كريم وامتنع أبوها من تزويجها وطالت المدة وهو حابس لها، إما أنه مثلا أرد هذا مع أنه ليس فيه عيب، أو أنه منعها مثلا يريد أن يطلب مهرا أكثر أو رجلا أكثر مالا، أو كانت مثلا موظفة يريد مرتبها أو نحو ذلك، فإن هذا عضل. والله تعالى يقول: ولا تعضلوهن أي ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فإذا تقدم زوج كريم وعضلها وليها ولو كان الأب فإن لها أن تشتكي وتذهب إلى الحاكم ويزوجها الحاكم ولو كان أبوها حاضرا، فيحضره ويقول: زوجها لهذا وإلا خلعنا ولايتك وزوجناها، فإن هذا حرام عليك منعها لأنه مخالف للآية: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. يقول: ولا بد من تعيين من يقع عليه العقد. العقد يعني الزوج لا بد أن يعين، سواء كان الزوج أو الزوجة. إذا كان مثلا زوجت ابنك، إذا كان له عدة أبناء، إذا كان وكلني ابني فيقول: زوجت ابنك الأكبر أو زوجت ابنك أحمد، لا بد من تعيينه وليقع عليه عقد. كذلك المرأة لا بد من تعيينها، فإذا كان له بنات فقال: زوجتك بنتي، ما صح حتى يسميها بنتي فلانة أو يصفها، يقول: بنتي الكبيرة، بنتي الصغيرة، أو يقول: بنتي المطلقة، لا لم يكن له بنت مطلقة إلا واحدة، يسميها ويعينها حتى تتميز باسمها أو بوصفها. كذلك لا بد أيضا من عدم الموانع لأحد الزوجين، وهن المذكورات في الباب الذي بعده، باب المحرمات في النكاح. يقول: لا بد من الموانع، الموانع محرمات النكاح، ولكن هناك أيضا موانع أخرى. فالموانع للزوج مثلا إذا كان الزوج عنده أربع لم يصح له أن يتزوج خامسة، يكون هذا مانع، مانعا من الموانع. كذلك إذا كان في المرأة مانع العدة الاعتداد فلا بد أن يزول هذا المانع، لأنه مأمور بأن يزوجها بعدما تصير مباحا تزويجها. وقفنا على باب محرمات النكاح، نأتي به غدا وبعده إن شاء الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: باب المحرمات في النكاح، وهن التسنان: محرمات إلى الأبد ومحرمات إلى أمد. فالمحرمات إلى الأبد سبع من النسب، وهن الأمهات وإن علوا، والبنات وإن نزل، ولو من بنات البنت، والأخوات مطلقا وبناتهن، وبنات الإخوة والعمات، والخالات له أو لأحد أصوله، وسبع من الرضاع نظير المذكورات، وأربع من الصهر، وهن أمهات الزوجات وإن علوا، وبناتهن وإن نزلن إذا كان قد دخل بهن، وزوجات الآباء وإن علون، وزوجات الأبناء وإن نزل من نسب أو رضاع. ونصر في هذا قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخرهما، وقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة أو من النسب، متفق عليه. وأما المحرمات إلى أمد فمنهن قوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. متفق عليه. مع قوله تعالى وأن تجمع بين الأختين ولا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من أربع ولا للعبد أن يجمع بين أكثر من زوجتين. وأما ملك اليمين فله أن يطأ ما شاء. وإذا أسلم الكافر وتحته أختان اختار إحداهما أو عنده أكثر من أربع اختار أربعة وفارق البواقي. وتحرم المحرمة حتى تحل من إحرامها والمعتدة من الغير حتى يبلغ الكتاب أجله والزانية على الزاني وغيره حتى تتوب. وتحرم مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره وتنقضي عدتها. ويجوز الجمع بين الأختين بالملك ولكن إذا وقع إحداهما لم تحل له الأخرى حتى يحرم الموطوءة بإخراج عن ملكه أو تزوج لها بعد الاستبراء. والرضاع الذي يحرم ما كان قبل البقاء وهو خمس رضعات فأكثر فيصير به الطفل وأولاده أولادا للمرضعة وصاحب اللبن. وينتشر التحريم من جهة المرضعة وصاحب اللبن كانتشار النسب. باب الشروط في النكاح. وهي ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر وهي قسمان صحيح كاشتراط أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى ولا يخرجها من دارها أو بلدها أو زيادة مهر أو نفقة ونحو ذلك. فهذا ونحوه كله داخل في قوله صلى الله عليه وسلم إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الخروج. متفق عليه. ومنها شروط فاسدة كنكاح المتعة والتحليل والشراء. ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في المتعة ثم حرمها ولعن المحلل والمحلل له. نهى عن نكاح الشراء وهو أن يزوجه موليته على أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما. وكلها أحاديث صحيحة. باب العيوب في النكاح. إذا وجد أحد الزوجين للآخر عيبا لم يعلم به قبل العقد كالجنون والجدان والبرص ونحوها فله فسخ النكاح. وإذا وجدته عينينا أجل إلى سنة فإن مضت وهو على حاله فلا الفسخ. وإن عتقت كلها وزوجها رقيق خيرت بين المقام معه وفراقه. لحديث عائشة الطويل في قصة عتق بريرة خيرت بريرة حين عتقت على زوجها. متفق عليه. وإذا وقع الفسخ قبل الدخول فلا مهر وبعده يستقر ويرجع الزوج على من فرّه.